صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسأله. قال إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت ركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا الباب أيها الإخوة بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. فرغ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من ذكر عدد ركعات قيام الليل وتكلم عن الوتر وساق الأحاديث، وجاء هنا في هذه الأحاديث ليبين لنا كيفية صلاة قيام الليل، أي الكيفية، كيفية الصلاة. هناك الأحاديث السابقة عدد ركعات القيام، هنا كيفية أداء هذه الركعات. فبين من خلال ما رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنه بطرق متعددة، رواه بأسانيد متعددة رحمة الله تعالى، روى حديث ابن عمر بأسانيد متعددة أن صلاة الليل مثنى مثنى. طبعا صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، أي أنه يصلي الليل ركعتين ركعتين، أي يسلم بين كل ركعتين كما وضح ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه من في الرواية الأخيرة لما ذكر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بركعة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين، يعني أن تصلي ركعتين ثم تسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم، هذا معنى صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. هنا ذكر عن صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال حديث ابن عمر قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. عند الطبراني أن السائل هو ابن عمر رضي الله عنه، لكن يعكر على هذه الرواية ويعكر عليها ما رواه عبد الله بن شقيق كذلك في هذا الباب عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر وأنا بينه وبين السائل، وأنا بينه وبين السائل، أي وأنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السائل. فهنا دل أن ابن عمر كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والسائل. وأحيانا الصحابة ربما يعبرون عن مجيء رجل يسأل يقول سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل ويقصد نفسه رضي الله عنه، ولكن هنا قد يحمل على تعدد الحادثة، فربما أحيانا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل يعني كيف صلاة الليل، وربما ابن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل كيف صلاة الليل. لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف صلاة الليل. في رواية قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أي تسلم من كل ركعتين. طبعا أيها الإخوة هذه صورة من الصور، وأهل العلم يقولون نحن لا نأخذ الحديث النبوي من نأخذ الحكم الفقهي من حديث واحد، نحن لا نأخذ الحكم الفقهي من حديث واحد، بل ينبغي أن نجمع الأحاديث كلها في الباب. فإذا جمعنا الأحاديث كلها في الباب تبين معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وهذا هو غالب حاله، هذا هو غالب حاله أنه يصلي الليل، ومنه أيها الإخوة قيام رمضان اللي هو نحن نصلي صلاة التراويح. غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. فدل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل على الأفضل والأغلب، على الأغلب من حاله، دل ذاك الرجل على الأغلب عفوا من حاله عليه الصلاة والسلام، وهو مثنى مثنى، وهو الذي كان يفعله. ولكن أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل غير مثنى مثنى، فيصلي أربعة كما مر بنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا وردت رواية صحيحة أنه يصلي قيام الليل أربع ركعات أربع ركعات أربع ركعات متصلة، يصلي أربع ركعات متصلة، فيجوز أن يصلى قيام رمضان مثلا أربع ركعات متصلة يجوز. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم تشهد وقام وأتى بالتاسعة ثم جلس وتشهد وسلم كما مر في حديث عائشة كذلك. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذه الصورة أنه صلى ثمان ركعات متصلة، لأنه قال لا يجلس إلا في الثامنة، لا يجلس إلا في الثامنة، صلى ثمان ركعات متصلة. إذن أجاب الصحابي هنا مثنى مثنى على الغالب من الفعل، فصلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين على غالب الفعل، نعم غالب فعله أنه كان يصلي قيام الليل ركعتين ركعتين، لكن هذا لا يمنع أنه صلى قيام الليل أربعة كما ثبت عن عائشة أربع ركعات متصلة، وثبت أيضا أنه صلى ثمان ركعات، فهذا لا يمنع. إذن ينبغي أن نجمع الروايات بأكملها لنستخرج الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قيام الليل، وهذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. إذا وردت صيغ كثيرة في التشهد ماذا نفعل؟ نذكر هذه مرة وهذه مرة. إذا ذكرت صيغ كثيرة وردت في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، نعم وردت، وذكرنا هذا في كتاب الصلاة أكثر من سبع صيغ وردت، سبع صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على النبي في التشهد بعد التشهد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، سبع صيغ. ينبغي أن نذكر هذه الصيغ وأن نتعلمها حتى يكون نذكر هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، هذا من باب اختلاف التنوع، فيفعل هذا مرة وهذا مرة. وكذلك هنا، فأحيانا تصلي ركعتين ركعتين، أحيانا تصلي أربع ركعات، أحيانا تصلي ثمان ركعات، هذا من باب اختلاف التنوع، يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وهكذا. أيها الإخوة، هناك زيادة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هي الزيادة في السنن، في سنن أبي داود، سنن الترمذي، وصحح كذلك ابن خزيمة من طريق علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين ماشي الآن، طب النهار يعني نوافل النهار مثنى مثنى. هنا يسأل بعض الناس إذا صليت الأربع ركعات قبل الظهر هل أصليها متصلة أو أسلم من كل ركعتين، هل أصليها متصلة أو أسلم من كل ركعتين؟ إذا صليت الضحى أربع ركعات هل أصلي الأربع متصلة أم أسلم من كل ركعتين؟ هذا سؤال يسألون. إذا كان صليت أربع من الضحى هي من صلوات النهار، الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، الزيادة التي في السنن وعند كذلك ابن خزيمة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا الذين استدلوا بهذا الدليل أيها الإخوة، حصل الخلاف الآن، الإمام البخاري رحمه الله زيادة والنهار أعلها لأنها من طريق علي الأزدي، فقالوا خالف من هو أوثق منه، فقالوا هذه الزيادة معلولة فيها علة، فيها علة، فلذلك صلاة الليل مثنى مثنى نعم الصحيح ثابت. طب والنهار؟ قالوا هذه فيها علة. وكذلك أعلها الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل جمهور أهل الحديث على أن هذه الزيادة فيها كلام، اللي هي زيادة صلاة الليل والنهار. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، لكن علي الأزدي فقط هو الذي ذكرها، لكن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، لم يذكروها عنه. وبعض أهل العلم قالوا هذه ليست من زيادة من الشذوذ، بل هي من زيادة الثقة، هي فصححوا هذه الزيادة، لكن الجمهور على علة، أن فيها علة، فيها علة لزيادة والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى، نعم صحيح ثابتة واضح كالشمس، أجمعوا على صحتها، لكن صلاة الليل والنهار، زيادة والنهار اللي هي مثلا تصلي الظهر الأربع ركعات ركعتين ركعتين، الضحى ركعتين ركعتين، والنهار مثنى مثنى، قالوا هذه فيها علة. لكن ثبت عند ابن وهب بسند قوي عن ابن عمر أنه قال، موقوف هذا منه، ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا موقوف على ابن عمر وهو صحيح، يعني من قول ابن عمر وهو صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يجوز أن تصلي صلاة النهار مثنى مثنى، وهذا الوارد الثابت، وإذا صليت أربعا فلا يلام عليك، بل قال بهذا بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث، بل استدلوا بفعل ابن عمر، ابن عمر روى ابن أبي شيبة عنه هو الذي قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، ابن عمر كان يصلي أربعا أربعا. فلذلك نقول من صلى سنة الظهر القبلية مثلا أربع متصلة يجوز، ومن صلى ركعتين ركعتين يجوز ولا بأس إن شاء الله. والذين قالوا بصحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قالوا أيضا بجواز ركعتين ركعتين سنة الظهر القبلية اللي هي أربع، صلي ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم. إذن صلاة الليل مثنى مثنى. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خشي أحدكم فوت الوتر بصلاة الصبح، أن تضيع عليه صلاة الوتر بالصبح، قال صلى ركعة واحدة توتر له، صلى ركعة واحدة توتر له. طبعا صلاة الوتر ذكرنا طرفا من أحكام الوتر سابقا، ابن التين يقول اختلف في الوتر في سبعة أشياء، في الوتر اختلف في سبعة أشياء، في وجوبه، هل الوتر واجب ولا سنة؟ اختلف في الوتر في سبعة أشياء، أولا في وجوبه، هل واجب ولا سنة؟ في عدده، في اشتراط النية فيه، في اختصاصه بقراءة، في اشتراط شفع قبله، يعني هل يشترط قبل الوتر أن يكون شفع ولا يجوز ركعة واحدة من الوتر، وفي آخر وقته، وفي صلاته في السفر على الدابة. زاد الحافظ ابن حجر على هذه السبع، قال وفي قضائه، اختلف العلماء في قضاء الوتر، وفي القنوت فيه، وفي محل القنوت منه، قبل الركوع ولا بعد الركوع تقنط في الوتر، اختلف العلماء كذلك، قال وفيما يقال فيه، وفي وصله، وفي فصله ووصله، إلى غير ذلك من الأحكام. لكن بينا بعضها مثلا في عدد الوتر، في وجوبه، والصحيح أن الوتر سنة، الوتر سنة وليس بواجب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود، قال أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. قال أهل العلم إنما أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لأن الوتر من القيام، الوتر من القيام، فقوله أوتروا يا أهل القرآن، قال بعضهم إنما أراد قيام الليل. ذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة، لكن جمهور العلماء أن الوتر سنة، الوتر سنة، والدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة في السفر، صلى الوتر على الدابة في السفر، وما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه صلى فريضة قط على الدابة في السفر، فلم يصلي إلا النوافل على الدابة. إذن مدام صلى الوتر على الدابة شو بكون حكم الوتر؟ يكون حكمه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الفريضة على الدابة قط، لا في سفر ولا في حضر، في السفر كان يصلي الوتر، كان يصلي الوتر على الدابة، إذن الوتر نافلة لأنه ما بصلي على الدابة الفرائض. فإذا الوتر سنة وهذا قول جمهور أهل العلم. قال فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بواحدة، فيه أن الركعة تجزئ في الوتر، الركعة الواحدة تجزئ في الوتر، لو واحد صلى الوتر ركعة تجزئ. وهذا روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنهم صلوا بركعة في صحيح البخاري عن عبد الله بن ثعلبة أن سعدا رضي الله عنه أوتر بركعة، وفي كتاب المناقب أيضا عن معاوية أنه أوتر بركعة، وابن عباس رضي الله عنه لما قيل إن معاوية قد أوتر بركعة فقط قال، فقال ابن عباس إنه لفقيه. وصح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بركعة، بل ثبت عند محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ليلة في ركعة ولم يصلي غيرها، قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره في ليلة واحدة في ركعة ولم يصلي غيرها، ركعة واحدة. فأقل الوتر ركعة، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة قال لا بد للوتر أن يسبقه شفع، لا بد للوتر أن يسبقه شفع. في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوتر بواحدة. فإذا قال فإذا خشي الصبح فليوتر بكم؟ قال فليوتر بواحدة، فليوتر بواحدة. استدل أهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أنه لا صلاة بعد الوتر. وبينا سابقا قول الإمام ابن المنذر أن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين، كان يصلي بعد الوتر ركعتين. فقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا على استحباب، لمن أراد أن يقوم الليل فالأولى والأكمل والأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل إيش؟ وتر، يعني بعد القيام يؤخر آخر شيء الوتر، هذه السنة. طب لو صلى أول الليل الوتر ثم نام واستيقظ آخر الليل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ بعض العلماء قال بنقض الوتر، وهذه المسألة قال اختلف فيها كذلك الاثنين. نقض الوتر، ما معنى نقض الوتر؟ قالوا يصلي إيش؟ ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، فهو صلى ثلاث ركعات مثلا قبل أن ينام واستيقظ، فقالوا يصلي ركعة واحدة فتصبح أربعة، فيصلي بعد ذلك ما شاء الله أن يصلي. ولكن الصحيح أيها الإخوة خلاف ذلك، الصحيح خلاف ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بنقض الوتر ولا ثبت عنه ذلك ولا أمر أصحابه، بل كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر أول الليل ومع ذلك لم يكن ينقض وتره. فقالوا مسألة نقض الوتر هذه، ومذهب الإمام أحمد وهو الصحيح أنه لا نقض في الوتر، لا نقض، واحد صلى الوتر آخر الليل استيقظ ما الحاجة أن يصلي ركعة واحدة بعد ذلك، لماذا يصلي ركعة؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على سبيل الوجوب، فواحد صلى أول الليل استيقظ آخر الليل فيصلي قيام الليل ويكون أوتر أول الليل، لا يعيد الوتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. إذن هذا المذهب الأقرب أنه لا نقض في الوتر، لا ينقض الوتر، وإنما يصليه ركعة، يصلي ثلاث ركعات مثلا أول الليل، خمس ركعات أول الليل، فلا ينقضه بعد ذلك، يصلي قيام الليل ولا بأس عليه. ثم أيها الإخوة إلى متى وقت الوتر؟ آخر وقت الوتر طبعا أول وقت الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء، يدخل وقت الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء. وهنا مسألة، هل الفراغ من وقت العشاء ولا من صلاة العشاء؟ يختلف ولا لا؟ يختلف. مثال، واحد كان في سفر فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يجوز أن يوتر؟ وما دخل وقت العشاء بعد، مثل مثلا الجمع في المطر، ما يحدث الآن جمع في المطر، واحد صلى المغرب والعشاء، هل يجوز أن يوتر أم لابد من دخول وقت العشاء؟ الصحيح أن الوتر يدخل بعد صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء صلى الوتر، فإذا صلى العشاء صلى الوتر، فإذا كان في سفر فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يجوز له أن يصلي الوتر بعد ذلك، ولو لم يدخل وقت العشاء ما دخل وقت العشاء، ثم أنت صليت العشاء فيجوز لك أن تقدم الوتر، يجوز أن تصلي الوتر، يجوز أن تصلي الوتر. إذن بعد الفراغ، هناك فرق بين أن أقول بعد وقت العشاء أو بعد الفراغ من صلاة العشاء، فرق. إذن بعد الفراغ من صلاة العشاء، هذا قول أصحاب الشافعية، أصحاب المذهب الشافعي، قول الأصحاب الشافعية، قالوا أنه يا بعد الفراغ من صلاة العشاء، وهذا كلام صحيح، بعد الفراغ من صلاة العشاء، ويستمر إلى أن يطلع الفجر. أوتروا قبل أن تصبحوا. وقلنا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، كان يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، ويتأول الحديث أي إلى صلاة الفجر، يعني أذن مؤذن الفجر، أذن المؤذن الثاني، الأذان الثاني، أذن واحد ما صلى الوتر، استيقظ ما صلى الوتر، هل يصلي الوتر أم لا؟ على مذهب مسعود أنه يصلي ما لم تقم الصلاة، بل بعضهم كان يصلي فأخر، كان إماما، قال فتأخر عن القوم، قال ما لك؟ قال كنت أوتر، يعني كنت أصلي صلاة الوتر فاتتني فأوتر قبل أن أصلي صلاة الصبح، مع أنه طلع الصبح قبل أن أصلي صلاة الصبح. طب فإذا صلى الصبح هل يقضي الوتر بعد ذلك؟ نعم، يقضيه بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. هل الوتر يقضى؟ نعم يقضى. كيف يقضى؟ يقضى بعد طلوع الشمس. كيف تقضيه؟ إذا كنت توتر بثلاث فصلي بعد طلوع الشمس أربعة، إذا كنت توتر بخمس فصلي بعد طلوع الشمس الضحى ستة، توتر بخمس صلي ستة، إذا كنت توتر بسبع ركعات فصلي بعد طلوع الشمس ثمانية، إذا كنت توتر بركعة صلي بعد طلوع الشمس ركعتين، إذا كنت توتر بإحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته وتره من الليل صلى في النهار كم؟ ثنتين عشرة ركعة. وأختم بقول بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأله أنس بن سيرين، أنس بن سيرين ماذا سأله؟ قال أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما القراءة؟ الركعتين قبل صلاة الغداء، إيش صلاة الغداء؟ صلاة الفجر، يعني الركعتين قبل الفجر هل أطيل فيهما القراءة يا ابن عمر؟ يسأل ابن عمر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. هل أجاب على السؤال؟ السؤال الركعتين قبل الغداء، ركعتين قبل الفجر، أطيل فيهما القراءة يا ابن عمر؟ قبل أن أصلي الفجر، هناك ركعتين سنة الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت ابن أنس بن سيرين اللي هو أخو محمد بن سيرين، قلت إني لست عن هذا أسألك، يعني قاطع بن عمر، قال إني لست عن هذا أسألك، يعني أنا لم أسألك عن صلاة الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، أنا لم أسألك عن هذا، إني لست عن هذا أسألك. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنك لضخم، إنك لضخم، ألا تدعني أستقرأ الحديث؟ يعني ألا تتركني أتم الحديث للنهاية؟ يعني ماذا قطعتني حتى أتيك بنهايته؟ إنك لضخم، شو يعني ضخم؟ إيه؟ دليل على البلادة. إنك لضخم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، يا عدي إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا. بل الحافظ بن حجر هنا يقول وفيه أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم، مع احترام الإخوان كاملين الدسم، قال وفيه الحافظ بن حجر يقول وفيه أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله لم أرى في سمين قط خيرا إلا في محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، كان فقيها، قال أنا ما رأيت واحد سمين فيه خير إلا ما كان من محمد بن الحسن الشيبان، هكذا يقولون. لكن ربما يكون واحد عنده سمن وما شاء الله عنده فهم، فيقول هنا إنك لضخم، إنك لضخم يعني قالهم بما موضع الزجر له، لأنك دخلت عليه في كلام في غير، أنا أريد أن أكمل، لماذا قطعت الكلام؟ أنا أريد أن أكمل. وهذا أيها الأخوة فيه شدة الشيخ على التلميذ، ربما تكون محمودة حتى يعلمه الأدب، ربما تكون. والشيخ بالنسبة للتلميذ كالأب بالنسبة للابن، الشيخ بالنسبة للتلميذ كالأب بالنسبة للابن. الأب أحيانا يشتد على ابنه تربية له، كذلك الشيخ ربما يشتد على التلميذ تربية له. المفتي إن سئل عن شيء الأصل أن يترك أن يجيب عن هذه المسألة وما حولها، وليس عن هذه المسألة، النبي عن المسألة التي سئل عنها وحدها فقط. النبي لما سئل ما حكم الوضوء من ماء البحر، ماذا أجاب؟ ما حكم الوضوء من ماء البحر، نتوضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور، هو الطهور ماء، هو الطهور ماء، أجاب عن السؤال. لكن بعد ذلك أضاف، هذه فوائد جزء مع العلماء، هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. هم ما سألوه ما حكم ميتة البحر، السمك ما حكمه، هم سألوه ما حكم الوضوء من البحر، لكن زاد زيادة. فلما يسأل المفتي الأصل أن تتركه حتى يأتي بالسؤال بالجواب كاملا، أصل ما تعجل. فهكذا علم ابن عمر التلميذ هذا أنس بن سيرين، قال إنك لضخم، إنك لضخم، عنفه لكن تعنيف في مكانه، ألا تدعني أستقر لك حديثا، دعني أكمل، لماذا قطعتني؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. إيش يعني؟ كأن الأذان بأذنيه، الأذان يعني الإقامة، يعني الإقامة، كأن الأذان بأذنيه يعني كأن إقامة الصلاة بأذنيه، أي يخفف الركعتين، ركعتي الفجر يخففهما كأنه سيسمع الإقامة الآن. فهذا في إشارة إلى شدة تخفيف هاتين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، حتى عائشة مر بنا أنها كانت تقول إيش؟ أقول أقرأ رسول الله بأم الكتاب أم لم يقرأ؟ أقرأ في ركعتين الفجر من شدة ما يخففهما، تقول هو قرأ الفاتحة ولا لا؟ نعم هو قرأ الفاتحة، بل قرأ قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، كان أحيانا يقرأ، لكن تقول أقرأ بفتحة الكتاب من شدة ما يخففهما عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.